إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي خلق الحبة وبرا النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. مش هينفع ان احنا نتكلم في سويقة، احنا في المسجد. اقعد يا ابو، اقعد يا ابو، اقعد يا لا، اقعد يا ابو، اقعد، ربنا يهديك ويتوب عليك يا ابو، اقعد يا ابو، اقعد وين واسكت كده. اخوتي، انها فرصة ان نستمتع بكم اليوم، فاهدأوا. وأريد أن أحمد الله أولا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أنك رضيت. الحمد لله أن جمعنا على الخير. حقيقة أنا أحبكم في الله، مشتاق إلى هذه الوجوه، مشتاق إلى لقائكم، أن أراكم وأن أنظر في أعينكم وأن ألمح ملامحكم. إخوتي، حجبتنا عنكم الشاشات، ولكن أنتم في القلوب يا شباب الأمة. أنتم أعيننا، وأنتم أذرعتنا، أنتم ذراعنا، وأنتم أملنا، وأنتم قطع غيارنا، وأنتم من تخلفوننا وتحملون عنا. لذلك إخوتي، حقيقة أبنائي، صدقا بالله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يديم هذه النعمة، الحب في الله. وأنا أشكر اليوم أشكر سلمى بنت حجازي، سلمى بنت الشيخ أبي إسحاق الحويني. أسأل الله جل جلاله أن يبارك لها، قولوا آمين، وأن يبارك عليها، وأن يجمع بينها وبين زوجها في خير. اللهم ألف بين قلبيهما، واملأ بيتهما خيرا وبركة، واصرف عنهما نزغات شياطين الإنس والجن، وارزقهما الذرية الصالحة. اللهم بارك لمحمد فتحي في زوجتك. اللهم إني أسألك أن تبارك له، وأن تبارك عليه، وأن تجمع بينه وبينها في خير. إذ أشكرها على هذا الجمع الطيب، ابتداء منكم يا شباب، ثم بالمشايخ. فاسمحوا لي أن أتوجه إلى محمد لأذكر له في لحظات سريعة مشاهد العبودية في الزواج. المشهد الأول من مشاهد العبودية في الزواج مشهد التوحيد. الله جل جلاله لم يتخذ زوجة ولا ولدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فأول مشهد يشهده ابن فتحي على هذه البنت المباركة التي أخذها من بيت أرجو أن يكون مباركا بإذن الله، أقول أن يشهد مشهد التوحيد، مشهد فاقة العبد وفقره وحاجته إلى زوجة وصاحبة يسكن إليها ويأوي إليها وله منها ولد، فيوحد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم المشهد الثاني مشهد الاتباع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإتيان السنة أن تتزوج. قال الإمام أحمد رحمه الله: من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. قالوا: بشر لم يتزوج. قال: وقعنا في بنيات الطريق، لو تزوج بشر لتم أمره. ثم الثالثة التزكير. المشهد الثالث مشهد التزكير. هكذا توحيد، اتباع، تزكير الأصول العلمية للدعوة السلفية. هذه هي: يشهد التوحيد، ثم يشهد الاتباع، ثم يشهد التزكية. التزكية في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نعم، أغض للبصر وأحسن للفرج، فيتزكى قلبه الذي يشتهي ويتمنى في الحلال. تتزكى نفسه بأن يكف شهوتها بحلال، أن يأنس بزوجة في الحلال، فتكون هذه تزكيته، أن تكفيه، أن تكفيه هذه الزوجة همه. ثم إذا انقضينا من نصيحة ابني محمد فتحي ووصيتي له بأنه يأخذ بنية من بيت كريم، فأكرم نزلها عندك، وأكرم وفادتها، ولك منها مثل ذلك إن شاء الله. بقي نصيحتي لكم أيها الشباب، إخوتي في الله، أبنائي، أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله يصلح قلوبنا. كيف حال قلوبكم مع الله يا شباب؟ إخوتي، أبنائي، نحن في زمن كثرت فيه الفتن واستعلت، تعاظمت الشهوات بالكذب والزور، وبقي لكم أمر واحد في كلمة أنصحكم به: الثبات على المنهج، منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا المنهج الذي تنكر له في هذه الأيام وتغير عليه. يا شباب، إن الذي له هذا المرجع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أحاكمك إليه، فلا تكون الإنسان الزئبقي الذي لا نستطيع أن نحاكمك إلى منهج ترجع إليه. هذا المنهج كما أنه معصوم فإنه عصمة. يا شباب، اعرفوا أصولكم، والزموا منهجكم، واستعنوا بأخلاقكم، وسيروا على دربكم تنالوا رضا ربكم. أسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا الجمع جميعه مرحوما. أسأل الله جل جلاله ألا يغادر منا ممن بيننا أحدا إلا غفر له في هذا اليوم. أحبكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يأتيك علما على وجه ترى يخطو خلقا الدين أبدار ليل، فمن لم يأتي طبعته هذا صبوح محياه الضر لينا، كذلك لكمه إن تخفى طبعته يضع جمالا بإذن الحسن يحدونا، وكم يهدي خفي السمك أفئدة وكم يضر جهور القول مفتونا. يا حسن طبعتهم في حسن سيرتهم في حسن سمك لهم يخفى ويفنينا، أبدار ليل لكل حسن طبعته ونوره العرف أنا سار يأتينا. مع فاكهة الدعاء مع أبي أحمد مع فضيلة الشيخ محمد حسان، كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير صافا، فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد وأصبحنا في سويه.
Yeah. جايين من مسافات طويلة وكتير عشان يفيدوكم الهيصة اللي يطلع عليها السوية دي ما تنفعش عيب ولا احنا معرضناش نروح يا اسطى ها؟ خلي المشايخ انتوا ما شفتوش ان الحفل ده من قديم بقى له 10 سنين ولا 15 سنة ما شفتوش الحفل ده فيعني وقيروا المشايخ واسكتوا أول ما يسكتوا ما تنفعش تروح يا ابني بطل ده
فأرجو أن تنصتوا قليلا ولا تطيل على حضراتكم في هذا الزحام والحر الشديد. يقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الأحبة، إذا أردت أن تنظر الآن إلى أمراض الأمة وعلل الأمة فما عليك إلا أن تنظر نظرة فاحصة مدققة لأمراض الأسرة وعللها، فإن الأسرة المسلمة هي اللبنة الأولى في صرح الأمة وهي النواة الأولى في صرح المجتمع المسلم. ولذلك أنا أعجب كثيرا لهذا الملحظ النبوي البليغ كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انتبه معي، أعلم أنك تحفظ الحديث، لكنه صلى الله عليه وسلم يبين لنا خطر البيئة الأولى التي تخط الخطوط الأولى بالخير أو بالشر على قلب وعقل الطفل المسلم، فأبواه يهودانه. أنا لا أقلل من شأن الإعلام ولا أقلل من خطر التعليم ولا أقلل من خطر الأندية الرياضية ولا أقلل من شأن وخطر الشارع، ومع ذلك تبقى الأسرة المسلمة اللبنة الأولى والمحضن التربوي الأول الذي يخط الخطوط الأولى على قلوب وعقول أولادنا. ولا شك ولا ريب أن أولادنا الآن ينشؤون ويتربون في ظل جملة هائلة جدا من المتناقضات والأزمات، بل يعيش كثير من أولادنا في ظلمات من بحر، في ظلمات من الفتن، يغشاها ظلمات أخرى من الفتن، بل إذا أخرج الولد يده لم يكد يراها، وإذا امتدت إليه يد طاهرة متوضئة لتنتشي له من هذا الغرق المحقق جذبته آيات أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين الذين لا يريدون لأولادنا وأبنائنا أن ينشأوا أبدا على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يقضوا على الأسرة المسلمة عبر خطوات دقيقة أيها الأفاضل وعبر مراحل محددة. أما الخطوة الأولى فهي التشكيك، التشكيك في المنهج الذي يجب أن تتربى عليه الأسرة من جديد، ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة الأطهار. لقد علم واضع المناهج التربوية لأولادنا طيلة السنوات الماضية أنهم ما زرعوا إلا شقاء وما حصدوا إلا تعاسا. فهاهم يرون الآن انحرافا مزريا وتطرفا مؤلما في الجانب الأخلاقي وفي الجانب السلوكي، وقد آل الأوان أن تتخلص الأمة بوضع مناهجها التعليمية والتربوية لأولادنا من عقدة النقص أمام المنهج الغربي الدخيل الذي يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذوبان كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر طب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فشن هؤلاء حملة تشكيك في المنهج، وبدأوا يطرحون مجموعة من الشبهات. هذه الشبهات رد عليها علماؤنا وفندها سادتنا وإمتنا قديما. فهؤلاء المعاصرون لا يجيدون فقط إلا نبش القبور لاستخراج ما فيها من عفن فكري، هم لا يأتون بجديد، وإنما ينبشون القبور ليخرجوا ما فيها من عفن. فهم يطرحون الآن عبر القضائيات وعبر وسائل الإعلام الحديثة عبر الشبكة العنكبوتية وغيرها، يطرحون مجموعة من الشبهات على هذا المنهج. والذي يدمي القلب أن الشبهات التي تطرح الآن لا تطرح على الفروع ولا على الجزئيات، وإنما على الثوابت والأركان والأصول والكليات. ونظرا لبعد الناس عن عهد النبوة وعصر النبوة وقلة العلماء الربانيين الآن في الأمة، فإن كثيرا من شبابنا قد يتأثر بهذه الدعاوى التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها، لكن لقلة العلم مع ضعف الإيمان قد يتأثر كثير من شبابنا وأولادنا فضلا عن عامة المسلمين بهذه الشبهات التي تطرح من آل لآخر. فهم يريدون أن يشككوا الأسرة في المنهج الذي يجب أن تتربى عليه من جديد، وهو ذاك المنهج الذي تربت عليه الأسرة المسلمة قديما. فتحولت الأسرة بل الأمة بهذا المنهج الرباني والنبوي الأصيل من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. ثم بعد التشكيك التذويب، فالأسرة إذا شكت في هذا المنهج تصبح الأسرة مستعدة للذوبان في هذه المناهج الدخيلة التي تصطدم كما ذكرت مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا اصطداما مباشرا. وبعد التشكيك والذوبان نرى التغريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلقد تغربت أسر كثيرة، تغربت بالفعل. أخي الحبيب، أنا أقول لو أخذنا الآن عينتين عشوائيتين من مجموعة للأسر الغربية وللأسر المسلمة وطرحنا استمارة استبيان ووجهنا في هذه الاستمارة مجموعة من الأسئلة، أقول لوجدنا الإجابات على هذه الأسئلة من هذه المجموعات العشوائية متقاربة، ولا أبالغ إن قلت سنراها متطابقة. ليه؟ لأن المنهج الذي تتربى عليه الأسرة المسلمة الآن هو ذاك المنهج الذي تتربى عليه الأسرة الغربية إلا من رحم الله جل وعلا. فأضحت الأسرة إلا من رحم الله مقلدة للغرب في قصة الشعر، في الثياب، في طريقة سماع الأغاني، في طريقة الأكل، في طريقة الشرب، فضلا عن التقليد الذي تنسلخ بسببه الهوية الذي يخلخل عقيدة الولاء والبراء ويقتلع هذه العقيدة من جذورها. فتشكيك ثم تذويب ثم تغريب حتمي كثمرة مرة لهذا المنهج الدخيل. ولذا أذكر نفسي وإخواني وأحبابي أن نعود إلى آخر المعاقل التي يسقط الآن أو الذي يسقط الآن وتهاوى أمام أعيننا وبين أيدينا، ألا وهو الأسرة المسلمة. فكثير من إخواننا حتى من الملتزمين لا يلتفتون إلى خطر الأسرة وإلى مكانة الأسرة، ومن ثم تتهاوى الأسر الآن أمام أعيننا وبين أيدينا، وكثير منا لا ينتبه ولا يلتفت. فأنصح نفسي وإخواني أن نعود من جديد إلى الأسرة لنعيد بناءها بالحب، وجعل بينكم مودة ورحمة. لن تستطيع أبدا أن تربي أسرتك بالعنف ولا بالقسوة ولا بالعقوبة، فلتجعل التربية بالعقوبة آخر وسيلة من وسائل التربية. أما التربية بالقدوة، أما التربية بالحب، تستطيع بها أن تربي زوجك وأن تربي أولادك وأن تربي ابنتك. ولذلك أنا أقول الله جل وعلا حين قدم المودة على الرحمة، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن تربي الأسرة إلا بالمودة أي بالمحبة. وقد ذكرت أن كثيرا من إخواننا الملتزمين الآن ربما يطن على زوجته أقرب الناس إليه وعلى أولاده أحب الناس إلى قلبه بكلمة حب. يعني ما هي آخر مرة قلت فيها لامرأتك أحبك؟ ما هي آخر مرة قلت فيها لولدك وأنت تضمه إلى صدرك أحبك، حتى وأنت تعاقبه، حتى وأنت تعاقبه بين له أنك تحبه. لو أن أحد إخواننا الآن مثلا بعد هذه الكلمات أراد أن يطبق هذا وخرج خارج المسجد ووقع سماعة أو المحمول واتصل على زوجته، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك حالي روح قلبي، عامل ايه يا حبيبي؟ المرأة تمر بلادك، وبعدين هتتأكد المراقب الزور، هتأول كلمة تقولها لك وراك مصيبة، أكيد اتجوزت عليا وما تشرب تقولي، لأنها ما تعودتش تسمع كلمة رقيقة، لم تتعود أن تسمع منك كلمة جميلة. فلا بد أن نعود إلى الأسر من جديد لنعيد تربيتها وبناءها بالحب ثم بالأسوة والقدوة. لا يمكن على الإطلاق أن تؤثر في امرأتك أو في أولادك وأنت عارف عمليا وسلوكيا وأخلاقيا مما تذكر به. ولذلك أرى أن بداية الصدق الحقيقية تبدأ من البيت. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وفيه: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وكذلك والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الله الله في البيوت، الله الله في الأسرة، فهي المعقل الأخير، وأنا أراه يتهاوى إلا من رحم الله جل وعلا. لا نجاة لهذه البيوت إلا إذا عادت من جديد إلى منهج الله وإلى منهج رسول الله، وهي تردد مع السابقين الأولين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. وأختم بهذه الكلمات حتى لا أشق على إخواني المشايخ وطلبة العلم، أقول أيها الأحبة: إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا سلبيا صامتا ساكنا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والناس والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا واحيانا دمويا. وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للسود عن الحق وللشهادة للحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معه. فلتبدأ شهادتنا العملية للحق من هنا، من البيت، من الأسرة. لا يمكن على الإطلاق أن ننقل هذا الحق وبيوتنا متشردة منه عارية عنه. أسأل الله جل وعلا أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة، وأن يبارك العروسين، وأن يجمع بينهما على خير. وأدعو مرة أخرى لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بمزيد من الصحة والعافية، وأن يبارك له في بناته وأولاده، وأن يجعلهم قرة عين له في الدنيا والآخرة، وأن يمتع المسلمين ببقائه وأن لا يحرمهم عطاءه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لإخواني الأعزاء الفضلاء من المشايخ الذين سعدت برؤيتهم اليوم في هذا العرس البهيج، جمعني الله بكم وبإخواننا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن مع فارس فاضل من فرسان الحديث سيدنا الشيخ مصطفى العدوي فليتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى الدين وبعد. فكنت ارجو ان يسرف اخي فضيله الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني في هذا الذي ذكر، وهنالك كلمات اظن والله اعلم انها تحتاج الى مزيد بحث من الناحيه العقديه، وهي كلمات غضيرة عيني وغير ذلك، فلا بد لها من تخريج وفق منهج اهل السنه والجماعه. ولكن دائما وابدا قول الله وقول رسوله احسن من كل قول. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور سيد ابن حسين العفاني. ثم ايضا لا اخفى عليكم ان هذا النوع من انواع الثناء الزائد تبقى فيه الاعناق ايا كان فاعله ولمن كان مفعولا له. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اثنى رجل على رجل عنده ورفض في الثناء قال: ويحك لا تقطعن عنق اخيك، قطعت عنق اخيك، قطعت عنق اخيك ثلاث مرات، ان كان احدكم لا محاله فاعلا فليقل احسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا يزكي على الله احدا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. نعم نعطيك الذي حق حقه، ولكن الافراط في الثناءات يؤاخذ عليه الشخص في كثير من الاحيان، وجميعا نحن ما نشهده والله اكثر مما نعلمه، والله ما نجهله من علم اكثر مما نعلمه. ولقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: فاحسب جاحين الفرات. وعطفا لما ذكر اخواني، احب اخي الشيخ ابي اسحاق في الله، واخي الشيخ سيد ابن حسين العفاني في الله، واحبكم في الله. اسال الله ان يكثر من امثالكم. اسال الله سبحانه ان يجازي اخي الشيخ ابي اسحاق خيرا على الجهد المبذول منه لتوقيه سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقديمها للناس صافيه نقيه، وكذا لتصحيح المعتقدات. اسال الله ان يجازيه خيرا، واسال الله ان يجازي اخي الدكتور الشيخ سيد بن حسين العفاني خير الجزاء على دعوته المنتشره في ارجاء مصر. اسال الله ان يبارك في مساعيه ومساعيكم اجمعين. بين يدي حديثي اسال الله ان يبارك للعروسين وان يبارك عليهما وان يجمع ربي بينهما في خير، اللهم امين. والله احببناكم في الله، احببت اخي الشيخ ابي اسحاق في الله، وما قطرت هذه الخطوات الا محبه له في الله، فاسال الله ان يجمعنا بكم وبه في الفردوس، اللهم امين. اخواني اناشدكم بما ناشدنا الله اياه في كتابه الكريم، ان نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، ان ننبذ العصبيات التي فرقت امه محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله قال في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ان الله قال في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اخواني، ولا هنا يجب ان يكون لكتاب ربنا، ويجب ان يكون لسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو ولاء اقوى من كل ولاء، ثم ولاء لاهل الايمان لاتباعهم كتاب ربهم واتباعهم سنه نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولا هنا لأهل الإيمان الذين يتبعون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أولى من ولائنا لآبائنا ولأمهاتنا، فهذه هي الولاية الباقية، هذه الأسباب التي لا تنقطع يوم نلقى ربنا سبحانه، أسباب التواصل في الله. إخواني، لا أبقى عليكم جميعا رب الحب في الله وأنتم ولله الحمد في غنى عن معرفة هذا، لكنها الذكرى التي تنفع المؤمنين. ففي الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وفي رواد للمتحابين فيا، وللمتبادلين فيا، وللمتزامرين فيا. وفي الحديث الآخر: المتحابون بالله على منابر من نور في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة، جدير بنا أن تعترف قلوبنا على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا عليه الصلاة
الصلاه والسلام، وتكن منا فئه تدعو الى الله صباح مساء جنبت نفسها لنصره دينها. فكما ان هناك ائمه للضلال ينشرون الضلال، فهنالك ائمه للخير ينشرون الخير ويبثونه. فشرفوا انفسكم بالانتماء لهذا الدين وبتجنيب انفسكم لنصره دينكم وسنه نبيكم الامين محمد صلى الله عليه وسلم. شرف لكم اذا جنبتم انفسكم لنصره دينكم ولتقدير اقدامكم في هذا السبيل المقيم. اذا كان للشر ائمه فلا بد ان يكون للخير ائمه. واعلموا وايقنوا ان الله عز وجل يحفظكم بتبليغكم دين الله عز وجل لخلق الله. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. تآقوا ايها الاخوه فيما بينكم امتثالا لامر الله، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، امتثالا لحديث رسول الله المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. اخواني لا هناك لا تعرف من هناك مكاسب يكاد فيها للاسلام اهلا. من هذه المكاسب ما يصاب الان من قوانين باطله في دهاليز وزارات العصر لتعديل قوانين الاسره التي نحن بصدد الحكم بها وبصدد اقامتها. هنالك الان قوانين لرفع سن الزواج الى 21 عاما. والاخ عليكم ان هذا القانون باطل اصلا وفرعا، فلا يجوز اصلا تحديد الزواج بسن معينه كما هو مشاهد ونعمل به. لا يجوز اصلا تحديد سن الزواج بسن معينه، فالقانون الذي حدد سن الزواج حدده في 18 عاما قانون باطل لا ندين الله به. ونعلن عن هويتنا في شانه اننا نكفر بكل قانون يخالف قانون الله عز وجل. ان هنالك قانون الان، ان هنالك الان قانون يزوج للشخص يزوج للمراه، قانون المصاب يزوج للمراه ان تذهب الى المدون وتطلب طلاقها بوثيقه طلاق كالرجل سواء بسواء. ان هنالك قانون المصاب الان او تعد له صياغه حتى يعتمد، ولو ورقات يقدم بها. هذا القانون مفاده ان الزوج اذا تزوج زوجه ثانيه فان من حق الزوجه الاولى ان تطلق هي الزوجه الثانيه. اخواني بارك الله فيكم لا اطيل عليكم، اذكر هذا العروس واذكر نفسي واياكم بحديث نبينا محمد عليه الصلاه والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر. فليعلم الزوج ولنعلم جميعا ان صفات الخير لن تجتمع في ذات الزوج ولا في الزوجه. فلا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فقد تكون البنت ابنه شيخ وجميله ودمها خفيف كابيها وعينها صفتها وصفتها، لكن في النهايه تجد منها غيره شديده او احيانا نكته لاذعه تنزعك بها كما هو معلوم، او احيانا لا تجيد طاهيا، احيانا لا تجيد طاهيا. فلا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر. ان نبينا عليه الصلاه والسلام مع انه سيد ولد ادم واخر الخلق تحمله امراه من نسائه، تحمله امراه من نسائه على ان يقسم بالله عز وجل الا ذوق العدد. فلما دخل النبي على زينب واطال المكس عندها وخرجت، وعلمت حفصه بذلك: اين كنت يا رسول الله؟ قال: كنت عند زينب ازرع عسلا. فلا تخبري بذلك احدا. وقال عليه الصلاه والسلام: ولن اعود وقد حلفت. فانظروا الى رسول الله أمام زوجة من زوجاته تحمله على أن يقسم بالله أن لا يذوق العسل، فينزل في ذلك: لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إخواني أسأل الله أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يبارك لأخي الشيخ أبي إسحاق ولنا ولكم في ذرياتنا وفي أعمالنا، وأن يرفع كلمة الإسلام والمسلمين عارية فوق كل الكلمات، وراية الإسلام فوق كل الرايات. أهل كفر الشيخ الذين عرفوا بطيبة الخلق وكرم الأخلاق، أسأل الله أن يبارك فيهم، وجزاهم أخي الشيخ أبا إسحاق خيرا على دعوته إلى الله وإنارته إلى أهل بلده الطريق، زاده الله جزالا ومن الله عليه بالعافية والصحة والشفاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحر من يرعى وداد لحظة، ومن ينكسر إلى مربيه بلفظة، بيتهم أغلى الملك. فلا تنتهوا غدا لكرامة الجمال، هذا الذي يدلنا على طريق الله عز وجل. نرعى في حداته في حداته حداته الأعلى. الآن الكلمة لسيد الشيخ أحمد نقيب، عرفته في السجن مهدمات الحبايب والرجال، نسأل الله العافية. يا سنة 1980 أنا أحسن وفك، والشيخ أحمد إيه كانوا كانوا كده، كان لسه في الثانوية العامة، ولكن إيه هو كبير في مقام الله إيه والقدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به تراخينا في الله عز وجل، تخير في الله عز وجل، ازداد له كل يوم محبه ويزداد في عيني فضلا، حتى لا تحصل في مده الى اضطراب. تفضل يا سيدي الشيخ احمد حبيب.
حاربونا سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثرثويا وفكريا واجتماعيا، وظنوا انهم بهذا الكيد يستطيعون اجتثاث جرثومة الخير من قلب هذه الامه. ولكن الله تعالى دوما يبشرنا بقوله: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. قرات في كتابين، وكنت ارصد في هذين الكتابين بعض الجوانب، جوانب لغويه وجوانب اجتماعيه وجوانب دينيه وجوانب ثقافيه. وهذان الكتابان هما المعيار للونشريسي، وهو من الفقهاء المالكيين المتاخرين الذين شهدوا انحطاط المسلمين في بلاد الاندلس، ونظروا باعين رؤوسهم الى هذه النكبه الصلعاء التي اصابت امه المسلمين في الاندلس. اما الكتاب الثاني فهو حدائق الازاهر لابي عاصم الطريطري الاندلسي. وهذان الكتابان عندما تقرا فيهما تجد ان المسلمين كان لابد ان تجتث جرثومتهم من بلاد الاندلس. اذا نظرت الى جانب اللغه لوجدت ان هذين الكتابين يموجان بالامثال والكلمات والمصطلحات والالفاظ العاميه. واذا نظرت لوجدت ان هذين الكتابين يحكيان تاثر المسلمين في بلاد الاندلس بإفرنج، لا سيما إفرنج قشتالة. ويحكي ابو عاصم في كتابه حلاق الازاهر ان المسلمين تركوا لبس القلاليس والعمائم، وتركوا اللسان العربي، وكانوا يتكلمون اللغه العاميه المتاثره بلغه قشتاله. واذا تطلقت هذه الكتب لوجدت ان الاثر الغربي نخل مجتمع المسلمين في الاندلس، حتى سقطت اخر مدينه وهي مدينه غرناطة في يد الصليبيين سنه 1495 ميلاديه. وكان بسقوطها سقوط الاندلس، وتم القضاء على المسلمين في الاندلس، وضربت عليهم الصليبيه، وذلوا ذلا شنيعا. لماذا؟ لانهم تخلوا عن دينهم وتخلوا عن لغتهم، وكانت اغرب النكبات من جهتين: الامراء والعلماء. اما الامراء فانهم كانوا يعيشون في القصور المنيفه، وكانوا يتزوجون من الاميرات الحسناوات، فاتى الجيل الذي اتى بعدهم جيلا هشا اخواله من النصارى، فضعف الولاء والبراء في المجتمع الاندلسي، وتفككت الاندلس وضعت الاندلس. اما العلماء فكان حظهم من الدين هو الكلام، دروس ومحاضرات وخطب، ليس الا الكلام، براءتهم الكلام. فلم ترى الامه من علمائها الا الكلام، لم تر فيهم القدوة الصالحة ولا العمل النافع، بل وجدت فيهم الأثر المنهي عنها التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل عالم يؤثر نفسه على أخيه، وأن الآخر يؤثر نفسه على أخيه وهكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سترون أثرة بعدي، وفي لفظ مسلم: سترون أثرة شديدة بعدي، فاصبروا حتى تردوا علي الحوض. الصبر. وجد المسلمون في الأندلس أن العلماء يجيدون الكلام، لكن لا يجيدون الفعل، لا يؤثرون عمليا في الواقع، حشود تسمع، ولكن أين هم الذين ربوا على يد العلماء؟ أين الذين تخرجوا على يد العلماء؟ ليس لم يخرج العلماء أحداً لم يفرق العلماء احدا، استمع الناس الى العلماء وانفض الناس بعد سماء العلماء وهم مسرورون لقد صفحوا العلماء وشاهدوا العلماء وسمعوا العلماء ثم انصرفوا الى بيوتهم. اصبح العلماء يتكلمون لكن لا يؤثرون ولا يغيرون، لا يؤثرون ولا يغيرون، وبذلك ضاعت رسالتهم، ضاعت رسالة العلماء في بلاد الأندلس. وأخشى أن يتكرر ذلك في هذه الأيام، أخشى أن تضيع رسالة العلماء في هذه الأزمان، وهذه فرصة تاريخية ربما لن تتكرر، أن تجد هذه الوجوه الطيبة وهذه السنة المنتشرة. عندما أقرأ في جريدة يقول لك 17% من نساء مصر منتقبات، 17% من نساء مصر منتخبات إحصائية، هذا أمر لم يكن من قبل، لم يكن من قبل. إنما خصص لنا ينبغي أن يخرج أجيالا شريهة بعيدة عن الدين، فإذا الأجيال مستمسكة بالدين مقبلة على الدين ازدادت اللحى وازداد النقاب وازداد الإقبال على الدين وازداد الإقبال على المساجد. هذا كله جيد وجميل، هذا كله جيد وجميل. وقارن بين ما يحدث الآن وبين ما حكاه مؤرخ مصري عندما أرخ لفترة أخريات المماليك في مصر. هذا المؤرخ الجبرتي بيقول إن الظلم انتشر وقل العلم وصار العلماء يتكلمون في المسجد ولكن لا تأثير لهم في الأحياء ولا في الشوارع. الزنا شرب الخمر والزنا وزاد الخنا وزاد الظلم وزاد الشلح، الشلح ان يهجم الناس للطرق فيقطعون الطريق على السابله، هذا كله ازداد. ثم انتشرت اشاعه بان يوم الجمعه هي قيام الساعه، يوم الجمعه قيام الساعه. بيقول الجبرتي ان الناس قد اغلقوا حواديتهم، الناس ادي اسمع ادي شوف يا سيدي، قد أغلق الناس حواديتهم وأقبل الناس على المساجد حتى ملؤوها، وأقبل الظالمة على الذين ظلموهم، ينفون أموالهم. كل هذه الأموال لقد ظلمناكم، لقد سلبناكم حقوقكم، والناس يقولون والله لا نأخذ أموالنا ولا نسامح في حقنا حتى لو قضاها عز وجل. فكرة ساذجة، فكرة ساذجة انتشرت بين الناس ان الامة في اخريات المماليك تداوم من قيام الساعة يوم الجمعة، يوم الجمعة، وامتلك المساجد المصلين لان الساعة يوم الجمعة. اما الان فان المساجد تمتلك المصلين حبا لهذا الدين واقبالا على ذلك الدين. إذا الأمة الآن مهيئة أن تنقاد لأهل العلم لو حمل أهل العلم رسالتهم. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فرسالة العلماء هي رسالة ربانية، ليست رسالة المصالح وليست رسالة الأهواء. ينبغي لأهل العلم أن تتآلف قلوبهم وأن تتحد كلمتهم وأن يكون لهم منهج واضح في تربية التلاميذ والجيل وأن يكون لهم هدف مستقبلي لخدمة هذه الأمة والأخذ من قوتها إلى الله عز وجل. أما أن يكون أهل العلم هكذا، حظ الأمة منهم الكلام وحظ العلماء من الأمة مجرد السمع فلا تأثير ولا تأثر ولا تغيير ولا تغير، فإن الأمر سيكون مزريا ولن نستطيع أن نقدم شيئا للأجيال الصاعدة. الله تعالى أسأل أن يبارك في شيخي سماحة الشيخ أبي إسحاق وأن يمد في عمره وأن يبسط له في قوته وأن يعينه على الخير حتى يتمم كل ما يريد من مشاريعه العلمية والدعوية والاجتماعية، وأن يبارك له في نسائه وفي أولاده وفي تلاميذه وفي جهده، وأن ييسر أمره وأن ينظر إليه وأن يأخذ بيديه وأن يحسن لنا وله ولإخواننا المشايخ والمسلمين العقبة. أسأل الله تعالى للعريس والعروس أن يبارك لهما. وعليهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، وبارك الله في إخواني جميعا وجزاهم الله خيرا.
لا فوت فوت لنا نسيت الشيخ أحمد ربنا يبارك فيك الرفوع القيمة. يعني لما أجي أتكلم عن سيد الشيخ أحمد المعصوم يعني على الأدب أوي يعني قرائب ألفاظ يقول يا جماعة قم بالعلم موصوفا، قم بالخير موصوفا، ولا تكن للخير وصافا، فإن الواو والراء والدال لا تحب منها رائحة الورد. وقالوا مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل فتيلة المصباح تضيء الناس وتحرق نفسها. وقال العلم ناقص بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. والله العظيم يا جماعة بكلام ولاد البلد أنا بحب الشيخ محمد المقصود جدا في الله، وهو يعلم ذلك، والله أحبه في الله كل الحب، وهو كبير جدا في عيني وعين أبناء الحركة الإسلامية. لا لا يا عم ما الحركة حركة يا عم أبناء الدعوة الإسلامية خلاص أما بتطلع على أفسد. فهو كبير يعني وعاوديها هذه من عادي مش المؤمن، وحينما يحل ضيفا كريما على أهل كفر الشيخ ف يعني والله مجيئه بركة. فلا تفضل الشيخ عشان يعرف ان هو بيزعل من السنة فترة وتقرأ
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. فأحمد الله عز وجل أن هيأ لي هذا اللقاء وجمعنا حول آية من آياته وسنة من سنن أنبيائه الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث المشهور معروف في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: وأما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا عهد ابنة حبيبنا وابنتنا، أسأل الله عز وجل أن يرفعك يا أبا إسحاق بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك إماما عالما يقتدى بك في الخير.
وأقول إن عقد النكاح عقد مقدس. نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في محفل جامع في خطبة يوم عرفة. وأهمية هذه الخطبة تأتي من أنه قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عشية عرفة: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن القيم رحمه الله: فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه هذه الآية أمر برحلته فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة ينبه فيها على مهمات الدين. وهذه الخطبة مكونة من خمس فقرات. أول فقرة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فينبه على حرمة الدماء والأموال والأعراض. وإن أردت أن تعرف مدى حرمة الأعراض فحسبك من ذلك الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت بماء البحر لمزجته. ما هو البحر الذي لا يتغير بأي نجاسة؟ هذه الكلمة لو مزجت به لغيرته والعياذ بالله. قالت: حكيت عنده إنسانا فقال: ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا عليه الصلاة والسلام. وإن أردت أن تعرف مدى حرمتي، وأنت تعرف هذا طبعا، أقصد هذه التذكرة، إن أردنا أن نعرف مدى حرمة الأموال فمعنى حديث رواه ابن ماجه أو غيره من حديث حنيفة النقاشي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال في المسلم إلا بطيب نفس منه. يعني أنت إن أحرجت إنسانا وأعطاك مالا وأنت تعلم أنه أعطاك هذا المال عن غير طيب نفسك فهذا الأمر محرم وهذا المال محرم. فما ظنك بالمال الذي يؤخذ في الغش وفي الرشوة وفي الربا وما إلى ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. وإن أردت أن تعرف مدى حرمة الدماء فحسبنا من ذلك ما رواه أبو داود عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في سفر، فنام أحد الصحابة على راحلته فسحبوا منه سواكا، فقام مزعما فضحك الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة ظلت الملائكة تلعنه حتى يرجع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ثم الفقرة الثانية قال فيها صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هذين موضوع. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ودماء الجاهلية موضوعة، وأول لبن أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مستطمعا في بني سعد فقتلته الهذيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جمل الدين وضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. فهل يجوز للمسلم بعد ذلك أن يدعي محبة الله عز وجل أن يخرج أمرا من أمور الجاهلية من تحت قدميه الشريفتين ليرفعه مرة أخرى؟ لا والله، ما كان الصحابة على هذا الخلق. بل روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض، ثم قال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل: هل أخذت الخاتم فانتفعت به؟ وهذا جائز له أن يعطيه لامرأة من نسائه أن يسخره ويبيعه. لكنه قال ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمهما ادعى الإنسان أنه محب لله تبارك وتعالى، وكثير من الناس ترى فيه هذا الخلق السيء، يقول ربنا يحبني. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاه مالا وأعطاه ولدا وأعطاه سيارة وما إلى ذلك. والحسن البصري رحمه الله يقول: من لم يرى نعمة الله عز وجل إلا في مطعم أو ملبس أو منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه. فقد قل فقهه وحضر عذابه. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الإمام أحمد الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تعالى. قال: لا يلزم الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل منه. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع حسانا وشفقه، والمنافق جمع اساءه وامنا. فمهما ادعى الانسان انه محب لله او ان الله عز وجل يحبه، ليس كما تسمعون. سمعت احد اخواننا الافاضل من الدعاء يقول: انا عايزك تقفل الباب على نفسك وتقول: يا رب انا بحبك. ليست مسألة من قول، ينبغي أن تتفقد نفسك في مواطن. هل سيدخل الجنة إنسان لا يحب الله عز وجل؟ لا يمكن ولا يتصور. فمحبة الله عز وجل فرض على المسلم، وأن تقدم محبته على كل محبة، بل أن يكون محبتك لغير الله في ذات الله عز وجل. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يؤذى في الله. قال البيضاوي رحمه الله: والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. المراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. هناك كلام نفيس جدا، لأن العقل هو مناط التكليف. المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم ورجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. بتبدأ كده، التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم ورجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. قال: كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله، ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فيهوى تناوله. اذا لا تقبل عقلك ابدا ما دام قادك عقلك الى ان هذا المسلك هو المسلك الصحيح، فلا تقبل عقلك عليك ان تسير في هذا الطريق. وان قال السالكون، فتعلم ان الله عز وجل يعني مثل الصراط المستقيم، المستقيم كطريق فيه سبع يسر وفهد يتحفز للقفز عليك من فوق شجره وحيه تسعى وما الى ذلك. لكن الله عز وجل يقول: سر في هذا الطريق ولا تخشى شيئا، لا يسلط عليك اي مخلوق من مخلوقاته الا بمشيئته، وان شئت ان تسلطه عليك فلا سبيل الى منعه مطلقا. اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. اما ان ندعي محبه الله عز وجل ثم بعد ذلك نمجد سنن الجاهليه او نمجد اهل الجاهليه وما الى ذلك، هذا امر لا يستقيم. لا يستقيم هذا الامر مع ادعاء محبه الله عز وجل. رجع حديث سعيد البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الناس الى الله ثلاثه: ملحد في الحرم، ومبتغي في الاسلام سنه جاهليه، ومطالب لامرئ بغير حق يهيط لبك. وبالتالي الاستسلام سنة جاهلية إياك أن تحيي سنة من سنة الجاهلية أبدا. عليك أن تقتفي أثر رسولك صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس في التمني ولا في التحلم، ولكن ما رغب في القلب وصدقه العمل. إن كنت داعيا لله عز وجل تعلم أن الأمة لن تستيقظ إلا على أيدي الدعاء الذين باعوا الدنيا واشتروا الآخرة. انظر إلى كلام العلامة أبي شبر رحمه الله، قال: كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وسآلة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصادوا العلم فصادهم، ولم يشركهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين علمهم الشافعي رضي الله عنه حين قال: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. علينا كدعاة أن نسلك المسلك الذي نطالب به جميع الناس. أنت تقول: دين الإسلام، وهذه مقالة كل مسلم، مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني أن نعبده بما شرع، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. فإن أردت أن تصلي تنفيذا لأمره تعالى وأقيم الصلاة، عليك أن تشد الرحال إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. أردت أن تحج، نحن نقول هذا للناس، فعليك أن تشد الرحال إليه الذي قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. كذلك إن أردنا أن ندعو إلى الله عز وجل فلنتبتل قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها صحيح البخاري، أتاها رجل عراقي فقال: أي الكافر خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ فقال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. قالت: لمن؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك؟ أي له قرأت قبل؟ وما يضرك؟ أي له قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل: لا تشربوا الخمر. نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأظهر. وما نزلت عليه سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. شفت أول ما نزل مسألة كانت إزاي؟ حافظ بن حجر يقول: أشارت عائشة رضي الله عنها إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، في ترتيب التنزيل، وأنه أول ما نزل الدعاء أو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والتبشير للمؤمن والطائع للجنة، والكافر والعاصي للنار. شوف في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بحوالي 3 أشهر، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن فقال له: إنك تقدم أرض قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة أولوياتك. فإن كانت الأمة قد فشت فيها أمراض خطيرة مهلكة من حكم بغير ما أنزل الله، ومن توسل ودعاء للمقبولين، ومن دعوة إلى المواطنة، يعني خلع الولاء والبراء، خلع الولاء والبراء، وهذه 3 قضايا إن ضمنت إليها قضية الفساد الأخلاقي والخشوع وهي مؤذنة بحلول عقاب الله عز وجل. روى الإمام أحمد رضي الله عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
لابن مسعود رضي الله تعالى عنه
كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الربا الزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله الفقرة التالية هي قوله عليه الصلاة والسلام شوف بعد أن وضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه قال تتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله اتقوا الله في النساء أنت مسؤول عن امرأتك عن مصالحها الدينية والدنيوية وهذه الشريعة المطهرة اتفقوا على أنها لازمة للإنس والجن وللذكور والإناث والأحرار والعبيد فلا بد أن تعلم امرأتك ما يلزمها من أمر دينها هي التي تربي النشأة كيف تتوقع نشأة طيبة وأنت قد حولتها إلى غلام في البيت أو إلى منتظر لابد أن تسعى في تعليمها وأن تربطها بدين الله عز وجل دائما تتقوا الله في النساء وأن تحسن معاشرتها وأن تصل على ما لا يستقيم من أخلاقها إن كان هذا متعلقا بحقك أنت كزوج أما إن كان متعلقا بحق الله تبارك وتعالى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقد سمعتم الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية الفقرة الرابعة وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما تتمسكوا به كتاب الله بعض المرجفين يتمسكوا بمثل هذا النص ويقول لم يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مصيبة تذكر تارة النصوص تحيلك على كتاب الله في هذا النص وتارة على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأنبار بن سلام ابن سلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وتارة تحيل على الأمرين طلبت فيكم ما يتمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله فإن كانت الرسول عليه الصلاة والسلام أحال على الكتاب فلهذا الكتاب دل على حجية السنة المطهرة ثم قال عليه الصلاة والسلام في الفقرة الأخيرة وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت وأديت ذلك عليك قال اللهم فاشهد ثم أمر بلال فأذن ثم صلى الظهر والعصر إلى آخر الحديث حديث جابر الطويل رضي الله تعالى عنه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ والله عز وجل تكفل بالحفظ بعد أن أكمل الدين فلا حجة لأحد دينا وقضيتك قضية فردية صحيح أنا مع أخي الشيخ الفاضل الدكتور أحمد النقيب الداعي إلى الله عليه أن يهتم بالمجتمع الذي يعيش فيه أحيانا قد يجد الداعي إلى الله أن الأمر يقتضي منه أن ينسحب على نفسه ويصطدم وفي هذا تختلف أنظاره إلى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي زمان يغرب فيه الناس رهبانة شديدة وترفع خفالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قالوا فما تقول يا رسول الله قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تذكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر العامة أسأل الله العلي الأعلى أتطلع عليكم أعداد المشدة أسأل الله العلي الأعلى بأسماء الحسنى وصفات في العلى أن يبارك لسهمة بنت أبي إسحاق ولزوجها وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في الخير وأن يصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يختم بالصالحات أعمالنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لشيخنا فضيلة التجار محمد عبد الخالق نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمره وأن يبارك له في ذريته. سيدنا الشيخ مشهد ابن عم وحبيب.
مش كل واحد ده هو اللي انا اتعرفت عليه في السجن ده، بس برضه انما كنت امليهم الليل حتى ملا يقبل دهشتك خروج من الشباك، مش كده فهمت يا شيخ؟
السلام عليكم ورحمة الله. أستأذنكم أيها الطلاب أن تجلس. أستأذنكم أن تجلس. طب هنعمل استفتاء بعد إذن الشيخ أبو إسحاق. هنعمل استفتاء. اللي بيحب الشيخ أبو إسحاق يجلس. اللي بيحب الشيخ أبو إسحاق يجلس. مع بعضنا هنشوف بس استفتاء يا شيخ. مع عدد المصورين، مع عدد التلاوات. التلاوات اللي تقرا. اللي بيحب الشيخ أبو إسحاق يجلس. كم واحد ما بيحبش الشيخ أبو إسحاق؟ لا مش يثبت على ركبه ويثبت على الارض. يحب الشيخ ابو اسحاق يثبت على الارض. يلا يا جماعه لاني وراكم يا اخوان، وبعدين القنوات الان ستظهركم على الفضائيات، فعاوزين نقول صوره الهدوء والنظام والترتيب. اما صوره الهمجيه وصوره الغوغائيه اظن انكم بعيدين عنها كلها. يلا يا شباب، حتى الشيخ اذا جاء برضه خليكم جالسين، والمشايخ جالسين على الكراسي كلكم هتشوفوهم ان شاء الله. انا اشكركم على هذه الاستجابه الطيبه، وارجو الا يقوم احد من مقامه الا لحاجه، والاخوه اللي وراه يجلسوا عشان في اخوه وراهم ايضا يميلون ان يروا المشايخ. شكرا.
يعني انا بحب اخواني جدا الدعاء الى الله عز وجل. ف في حاجات بيبقى الواحد عارفها ما يعرفهاش غير واحد بحكم احترامك للاخوه. يعني هل صاحبت الشيخ نشأت مرتين؟ كان اخر مره كان علي قضيه اسمها قضيه الزراعه الدائره اليهوديه، فاخدت فيها 4 شهور. وبعدين استدعاني الضابط اللي هو اللي موجود في السجن وقبل الدولة، وقال لي ساعة ما لجنا الأحكام تخيلنا إن الشيخ نشأت ياخد أداء، فقال ما توقعناش غير كده. فقال لما فضينا الأحكام ولقينا الشيخ نشأت واخد براءة، قال كلنا احترنا بعيدنا وما نجاه الله عز وجل. انا بقول الكلام ده بس عشان ايه؟ يعني ترجع عقل البشر المؤمن. الاخوه اللي كانوا معاك في زنزانه، انا والله شخصيا كان يقوم الليل يبكي ويدعو الله تبارك وتعالى ونجاه الله بهذا وهو ابن عم. سعيد زي حضرتك يعني ومن الاشخاص قدر زي ما تيجي الشيخ احمد قال لي يعني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سعدت اليوم بلقاء إخواني الدعاء ولقاء جميع حضور. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. وأشكر أخي وحبيبي فضيلة الشيخ أبو إسحاق ورفيق معنا هو الآخر. بين الجدران عرفناه وخارج الجدران عرفناه. أسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وأن يبارك في دعوته وأن يبارك في ذريته وأن يبارك في أولاده وأن يبارك في أحفاده. أسأل الله تعالى أن يبارك في عروسه. إخواني في الله، تذكرة على عجالة في كلمات قليلة. أوصي حاضر أوصي أولا إخواني أولياء الأمور لنتقي الله، فمشكلة الزواج الآن ليست مشكلة فردية المشكلة في الأمة. عدد العوائس في مصر الآن في آخر إحصائية نشرت 9 مليون فتاة. 9 مليون فتاة و7,100,000 مطلقة. 16 مليون امرأة تحتاج أن تتزوج. إن لم تعف النسوة المسلمات بالحلال فإلى أين يسري؟ لنتق الله. أولا أولياء الأمور يتقوا الله فلا يبالغوا في الأمور. فالزواج لا يبنى على المهر والمبالغة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مهر إحدى نسائه أو بناته أكثر من 400 درهم. بل هذه الزهراء سيدة نساء أهل الجنة وفالدة كبد الحبيب صلى الله عليه وسلم حين تقدم لها علي بن أبي طالب سأله كم تمهرها؟ قال لا أملك إلا درعي. قميص حديد يدفع به عن نفسه. ما تصنع العروس بالدرع؟ هل يبنى بالدرع بيت؟ هل يفرش به عرش؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأمر على صاحبة الأمر على العروس قال أتقبلين درعا؟ قالت قبلت يا رسول الله. فكان مهر الزهراء درع علي لكنها فقيرة. كانت إذا هم علي بالخروج للقتال قالت عليك بدرعي حتى أشركك الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم لها ما يؤويها تبرعا وهبة حصير ووسادة من أذن حشوها ليف. على هذه الحصير ولد سيد شباب أهل الجنة. أما أن نبالغ الآن، الصداق في الإسلام يا إخواني مبلغ من المال يقدم للمرأة ليشعر المرأة كما قال ابن كثير بقدرة الرجل على الإنفاق. قال رحمه الله من ظن أن الصداقة ثمنا لبضع ابنته فقد أعظم عليها الفرية. فبضع المسلمة يفتدى بالمهج والأرواح، فكيف يقيم المال؟ كيف يقيم بالمال؟ المرأة المسلمة إذا اعتدي على عرضها تعين على الأمة جميعا الدفع عنها. كيف نقدر بضعها وأشرف ما عندها بالمال؟ العرب يعلم هذا، حتى سموا العدوان على العضو زنا. كلمة زنا في اللغة معناها علو أشرف مكان. يقال زنيت الجبل إذا علمت قمته. والزنا اعتلاء أشرف ما عند المرأة، بضعها. الشارع كرمه وجعله العرض الذي حرم كما سمعنا في الدكتور محمد العدوان عليه. كيف يقيم بالمال؟ إنما كما قلت لكثير شرع الصداق لإعلام المرأة بقدرة الرجل على الإنفاق، فإن علمت ذلك منه صح النكاح ولو بآيات من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج أحد الصحابة بما معه من القرآن. إذا ندرك فلا نبالغ ولنتقي الله في أنفسنا. نتقي الله في أنفسنا. سعيد بن المسيب أنكح ابنته من ابن وداعة بدرهمين، 50 قرش بدرهمين. وبنت سعيد وجلست تعلمه الفقه شهرا من فقه سعيد. نتقي الله. فليس بناتنا بأغلى من بنت رسول الله على رسول الله. أما أن نجعل الآن الصداق أربعة أنواع وأربعة شعب لابد أن يدفع شركة، رغم أن الشركة تكفي في الصداق، يضاف إلى الشركة المهر، يضاف إلى المهر القائمة، وكل هذا قلنا في النهاية هو لون من الصداق، ويضاف إلى هذا مؤخر الصداق. كم صداق؟ ها؟
بناتنا. الشباب أضرب عن الزواج بسبب هذه الغلبات. فاتقوا الله أولياء الأمور، فالذي دعاكم لهذا الأمر هو علام الغيوب. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله فضله. قال الفخر الرازي رحمه الله تعالى: والخطاب في الآية لأولياء الأمور، فقوله تعالى: وأنكحوا، الأمر على الوجوب، أي يا أولياء الأمور زوجوا من لا أزواج له. وإن كان هناك عقبة في الزواج وهي المال، فقد وعد بالغنى شديد المحال إن يكون فقراء يغنهم الله فضله. قال ابن عباس: عجبت لمن أيقن بوعد الله هذا كيف يتأخر عن الزواج. ثم أثني وصيتي بالشباب، أقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في بلد المسلمين، فلا تبالغوا أنتم الآخرون. بالغ الأولياء، أولياء الأمور، فلا يبالغ الشباب. شبابنا اليوم جرى على عادات قومه، يرد امرأة بشروطه وشروط أهله، بل بعضهم يزيد وشروط أصحابه وخلانه. نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة الأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها. ثم يعطي الوصية الغالية والنصيحة العزيزة: فقل فاظفر بذات الدين تربت يداك. أينا لا يحب رسول الله؟ ألا تسمع وصية؟ أترد وصية الحبيب يوصيك؟ يقول: فاظفر بذات الدين. واظفر في اللغة أي انتصر، فلا منتصر في هذه الموقعة إلا من كان ذات الدين ومن على مهجور. شبابنا الآن لا يكتفي بذات الدين، بل يبحث عن امرأة فيها خصال أربعة: حسيبة، جميلة، ذات مال، ولا حرج من الدين يضاف إليها شروط العصر. حتى إن أحد شبابنا بعث لأحد شيوخنا بطلباته التي يبدوها فنضم الشيخ في أبيات الله، أقول الكرد مصر على قولها، يقول فيها الشاعر: بعث مرض لأبي عزيز تمردا برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد منك صبية حسناء معروفة لديكم أصلها، وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادتي، وعلى النساء طورا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها. فأجابه: وافى كتابك سيدي، فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزتي. فمن يبقيك لك يا مسلم؟ يعلم أخي الإسلامي أن الثلاثة التي من أجلها تنكح النساء فاسدة: فجمالها شئت أم أبيت سيبلغ، وإن لم يبلغ سيذبل، وإن لم يذبل سيحمل صاحبته على الدلال ما لم يكن عندها دين. ففي أثر رسول هذا صفار بن أفضل من أئمة التابعين يرزق بامرأة آية في جمالها، يدخل عليها يوما فيجدها في أبهى الزينة، فيقول: سبحان من سواك، والحمد لله الذي رزقني بك. فتقول: أبشر، فأنا وأنت في الجنة. قال: ومن أدراك؟ قالت: أما علمت أن الشاكر والصابر في الجنة؟ قال: نعم. قالت: فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. أرد أن تكون عندها كم؟ نسأل الله عفو العافية. فلنتقي الله. ما قيمة المال إن فسد خلق المرأة؟ ما قيمة الحسب إن ضل سوء خلق المرأة؟ يا إخواني، إذا كانت المرأة لا تعرف حق ربها عليها الذي خلقها وأسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطنة، ولم تكن ذات دين، لم تطع ربها الذي أنعم عليها، هل يتصور عاقل أن توفي حق الزوج عليها؟ أين فضلك عليها وفضل الله عليها؟ فمن ضيع الحق صاحب الفضل وحده، فهل يتصور أداء حقك أنت مغمور؟ عليك بوصية الرسول، اتق الله واظفر بذات الدين. ف اقترب الكتاب واختم وصية العروسين واقول العروسين لا يقال عروس عريس على عدد الناس فعريس من العرس ونحن نرضى بعروسنا فهو عروس وهي عروس قال الإمام القرطبي ويقال في حق المرأة عروس وعروسة والأول أبلغ غير ثاني ليس أبلغ أقول العروسين اتقوا الله فيما بينكم وتقوى الله مدارها حول أمر دقيق هو حسن الخلق فيما بين الزوجين وحسن الخلق له أصول لا بد أن يعلمها الزوجان جمعها الله في آية واحدة يقول ابن القيم فهذه الآية حوت أصول علم الأخلاق وقواعده فلا تخلو المرأة أو الرجل من أحوال ثلاثة إما خلق الموهوب ولا يخلو بشر من خلق الموهوب وإما خلق هو فيها فيه أو هي فيه لا تقوى على أداء أكثر من مئات الناس والحالة الثالثة أن يكون لها خلق هو موضع عيبها ونقص عندها ثلاثة أحوال أمرنا الله أن نتعامل مع الثلاثة بشرعه ودينه لا برأينا وهوانا فقال عن الثلاثة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل خذ العفو ابحث عن الخلق الموهوب في المرأة فنمه وكذلك الزوجة عليها أن تبحث عن الخلق الموهوب في الزوج فتنمه فإن سما ركنت إليه أو ركنه إليه هذا موضع الركون وهذا نص الحديث الذي سمعناه من الشيخ الكريم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا ورضي منها آخر فمواضع النقص لا بد أن توضع في الميزان دوما أمام المواهب أمام المواهب هذا هو الميزان العدل الذي به تستقيم حياة زوجية لا بد